بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، في هذا اليوم 16 من شهر شعبان لعام 38 بعد الأربعمائة ألف الهجرة، الموافق 12 من شهر مايو لعام 17 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا الدرس 78 بعد 100، ولازلنا في باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله جل وعلا، ونكمل القراءة من حيث وقفنا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. روى الإمام البخاري فيما ساقه بسنده إلى ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا، فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده، فقال موسى: قتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة: وهذا أوكد. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال الخضر بيده فأقامه، فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال: هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى فيما ساقه بإسناده من حديث ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهما: فوقع على حرف السفينة، جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فتكلمنا في الدرس الماضي على كلام أكثر الشراح على تفسير العلم هنا بالمعلوم، فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله، أنهم فسروا هنا العلم بالمعلوم، وهذا من التأويل الذي لا داعي له، لأن المعلومات لا تنقص أبدا من أي أحد، فمعلومات الله جل وعلا لا تنقص بتعلم الخلق لها. والله جل وعلا أنزل القرآن بعلمي كما قال أنزله بعلمي، وكذلك كتبه التي أنزلها هي من علمه سبحانه وتعالى. فذكرنا كلام شيخ الإسلام وكلام كثير وكلام أبي بطين، وخلاصته شيخ الإسلام يقول في الأخير: وإنما المقصود أن نسبة علمي وعلمك إلى علم الله كنسبة ما علق بمنقار العصفور إلى البحر، وتكلمنا على هذا في آخر الدرس الماضي. قال: فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى: قوم حملونا، يعني هؤلاء قوم حملونا، مبتدأ وخبر، هؤلاء قوم حملونا بغير نول، يعني بغير أجرة، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. لقد جئت شيئا إمرا، يعني أمرا منكرا عظيما. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ هنا قال: ألم أقل إنك، لم يذكر ألم أقل لك، كما سيأتي نوع من التشديد في الإنكار، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت، يعني لا تؤاخذني بالذي نسيته، أو لا تؤاخذني بنسياني، ولا ترهقني من أمري عسرا. لا ترهقني من أمر عسرة. لماذا؟ لكثرة مؤاخذتي له، يعني كلما أخطأت تؤخذني، كلما أخطأت تؤخذني، هذا من الأمور العسرة الصعبة. ولا ترهقني من أمر عسرة. فكانت الأولى، يعني المسألة الأولى من موسى نسيانا، في رواية كانت الأولى نسيانا، والوسطى شرطا، والثالثة عمدا. كانت الأولى كما في رواية من موسى نسيانا، والثانية والوسطى شرطا، والثالثة عمدا. فانطلق، يعني انطلق بعد خروجهما من السفينة، فإذا غلام يلعب مع الغلمان. في رواية كان أبواه مؤمنين وكان كافرا، كان أبواه مؤمنين وكان كافرا يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه، يعني اشتره إليه برأسه، جذبه إليه برأسه من أعلاه، فاقتلع رأسه. الفاء هنا للفورية في فعله، يعني فعل هذا بسرعة. فاقتلع رأسه بيده فقال موسى أقتلت نفسا زكية، يعني طاهرة من الذنوب، يعني لم يجر عليها القلم، بغير نفس، يعني بغير حق. والباء هنا للمقابلة، لقد جئت شيئا نكرا، يعني جئت شيئا عظيما. قال ألم أقل لك إنك، ألم أقل لك، هنا اللام زيادة، ألم أقل زيادة في اللوم والعتاب، لك ألم أقل لك، يعني لك أنت دون غيرك، ألم أقل لك أنت دون غيرك، يعني هنا زيادة في اللوم والعتاب. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال موسى إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قال ابن عيينة وهذا أوكد. فانطلق، يعني هذا أكثر تأكيدا من الأولى، هذا شرط خلاص، يعني إذا حصل شيء يعني هذا أوكد من الثاني، من الأولى هذا أوكد. فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية، أهل قرية، في صحيح مسلم أهل قرية لآما، يعني عندهم لؤم وخبث. لماذا؟ لما سنعرفه الآن. بعض المفسرين يعني تكلف في البحث عن اسم هذه القرية وعن أهلها، وكل هذا لا فائدة منه، البحث عن اسم القرية وأين هي لا فائدة منه، ولو كان فيه فائدة لقصه علينا الله جل وعلا. حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، يعني سألوهما الضيافة وطلبوا منهما، وطلبوا منهم، وطلب منهم الطعام، فأبوا أن يضيفهما، يعني بخلا منهم وشحا منهم، فأبوا أن، يعني من أن يضيفهما، يعني أبوا من تضيفهما. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، وجد فيها جدارا يكاد يسقط، يكاد يسقط، ينقض، الإسراع، يعني يسرع بالسقوط، يسرع بالسقوط، يريد أن ينقض. ماذا صنع الخضر؟ سواه جدارا يريد أن ينقض. هذا يدل على أن الجدار له إرادة، له إرادة تخصه، الجدار له إرادة تخصه، كما أن الجزع الذي حن له حنين يخصه، وكما أن الجبل الذي ذكرناه قبل قليل أحد جبل يحبنا ونحبه له محبة. وهذا كله يرد على أهل التأويل الذين قالوا هذا من باب المجاز، الذين قالوا هذا من باب المجاز، الجدار ليس له إرادة. نقول لهم أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ إذا كان الجدار ليس له إرادة فلماذا جل وعلا قال يريد أن ينقض؟ لو كان ليس له إرادة لأتى بكلمة أخرى. وأصحاب المجاز والقائلون به عندهم قاعدة في المجاز، لو طبقنا هذه القاعدة هنا ما صلحت، يقولون فيها كل مجاز يجوز نفيه، كل مجاز يجوز نفيه. يعني إذا قلت رأيت أسدا يخطب على المنبر، يعني تقصد رجلا شجاعا، فيصح لأحد الناس أن يقول لا ليس بأسد وإنما هو إنسان وإنما هو خطيب. وهذا لا يمكن أبدا هنا في كتاب الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه لا شيء في القرآن يجوز نفيه البتة، لا شيء في القرآن يجوز نفيه البتة. وهذه القاعدة بد أن تنتبه لها، لأن قاعدة في منتهى الأهمية في الرد على القائلين بالمجاز. عندهم كل مجاز يجوز نفيه، ونحن نقول لا شيء في القرآن يجوز نفيه، فالنتيجة لا شيء في القرآن مجاز. نحتاج هذا الأمر كثيرا في مسائل الصفات، وإلا لو وقف الأمر عند أن هذه مسألة لغوية أو بلاغية لا كان الخلاف فيها يسيرا، لكنهم صعدوا على هذا القول إلى نفي الكثير من صفات الله جل وعلا. كلما تأتيهم بصفة من الصفات يقولون هذا مجاز وهذا مجاز. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة أو من الليل، يقولون تنزل ملائكته، ينزل سلطانه، تنزل رحمته، وجاء ربك والملك صفا صفا، يقولون جاء أمره، جاء سلطانه. وقس على ذلك يقولون هذا كله مجاز، لا يجوز أن يوصف عندهم رب جل وعلا لا بالمجيء ولا بالإتيان ولا بكل هذا لا ذكرناه وبغير وغير ما ذكرناه. وابن القيم رحمه الله تعالى جعل القول بالمجاز طاغوتا في كتاب الصواعق المرسلة، وأبطله من أكثر من 50 وجها، فمن شاء التوسع فليرجع إليه. قال في الحديث جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يعني سواه وأعاد بناءه. الخضر قال الخضر بيده فأقامه، قال يعني أشار بيده وسواه بيده فأقامه، وهذا في إطلاق القول على الفعل. فقال له موسى متعجبا لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لو شئت. انظر الآن لأدب موسى عليه السلام هنا في هذه الثالثة، لو شئت، لم يقل له لماذا لم تأخذ عليه أجرا أو نحو ذلك من العبارات التي فيها شيء من الشدة، قال لو شئت، لأن الأمر وصل إلى مرحلة متأخرة بينهما. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، هذا من أدب موسى عليه السلام، لاتخذت عليه أجرا. لماذا؟ لأنهم يحتاجون إلى المال، يحتاجون إلى الأجر في سفرهم، إلى المال في سفرهم، وهؤلاء بخلوا عليهم بالطعام وبالضيافة، فكيف تصنع لهم شيئا بدون أجر؟ هذا من العجائب التي يعني استعجب منها موسى عليه السلام. فقال له الخضر هذا فراق بيني وبينك، لأنه لم يصبر في الثالثة، وكذلك الخضر لم يصبر عليه، وموسى عليه السلام لم يصبر في هذا الأمر الثالث أو في الثالثة. وهذا في عاقبة التسرع في الأمور، وأن الإنسان ينبغي أن يتريث في أموره، وفيه فضل التأني في الأمور، وأن الإنسان ينبغي أن يوازن أموره قبل أن يقدم عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر هذه القصة يرحم الله موسى. ترجم المصنف رحمه الله تعالى البخاري في كتاب الدعوات بباب من خص أخاه بالدعاء دون نفسه يرحم الله موسى. هنا لم يذكر نفسه عليه السلام. وجاء في صحيح مسلم رحمة الله علينا وعلى موسى، رحمة الله علينا وعلى موسى، لولا أنه عجل لرأى العجب، ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة، يعني إشفاق من الذم واللوم، كثرة الذم له وكثرة اللوم له. يرحم الله رحمة الله علينا وعلى موسى لولا أنه عجل لرأى العجب، ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة. وفيه وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه، رحمة الله علينا وعلى أخي كذا، رحمة الله علينا. وعند الترمذي وأبي داود كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، فكأن البخاري لم يصح عنده هذا فبوب هذا التبويب، باب من خص أخاه بالدعاء دون نفسه. لكن كما قلنا الثاني موجود في صحيح مسلم وفي غيره، فكلا الأمرين جائز ووارد. قال: يرحم الله موسى لوددنا لو صبر، أو أي لوددنا لو صبر موسى، لو أنه صبر لرأينا العجب العجاب، حتى يقص علينا من أمرهما. هذا هذه القصة، هذا الحديث يأخذ منه بعض الناس وبعض الصوفية وبعض أهل حلول الاتحاد أن الولي أرفع درجة من النبي، وهذا اعتقاد خاطئ وباطل بإجماع أئمة الإسلام. ويقول قائلهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ، يجعلون مقام النبوة في برزخ ومكانه بين الرسول وبين الولي، الولي عندهم أعلى شيء والثاني النبي والثالث الرسول. لذلك كان من تفسيرات أهل السنة في هذا الحديث والآيات الموجودة في سورة الكهف أن الراجح أن الخضر نبي وليس بولي، أن الخضر نبي، لأن الله جل وعلا قال: وعلمناه من لدنا علما، وهذا وقال في الحديث: أنا على علم من علم الله علمنيه، إلى آخره. وقالوا بأن هذا يغلق باب الزندقة، يغلق باب الزندقة على من يزعم هذا الزعم ويقول بأن الخضر ولي وهو أعلم من موسى النبي. كيف يكون ذلك وربنا جل وعلا يقول لموسى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي؟ هذا دليل واضح جدا باصطفائه: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فكيف يكون الولي أعظم وأعلى وأرفع من هذا الذي قال الله جل وعلا فيه هذا الكلام: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي؟ هذه المسألة الأولى. وألف فيها الحافظ ابن حجر كتاب الزهرة النضر في خبر الخضر ليرد على من يقول بأنه ولي، وانتصر الحافظ رحمه الله تعالى بقول بأنه نبي. المسألة الثانية والأخيرة في هذا الباب تعليق على بعض الشراح منهم القرطبي الذي استشهد بهذه القصة على مسألة في مسألة التحسين والتقبيح، يقول أن العقل لا يحسن ولا يقبح وأن ذلك راجع إلى الشرع. القرطبي، وفي الغالب هو ينقل عن القرطبي المحدث صاحب المفهم، وأن العقل لا يحسن ولا يقبح وأن ذلك راجع إلى الشرع. ومسألة التحسين والتقبيح فيها ثلاثة أقوال. القول الأول قول المعتزلة بالتحسين والتقبيح العقليين، وأن الشرع لا دخل له في التحسين والتقبيح، بل الشرع كاشف عندهم، كاشف فقط، أما العقل عندهم هو الذي يحسن ويقبح، وهذا قول باطل. قول الثاني قول الأشاعرة أنه لا مدخل للعقل في التحسين والتقبيح، فقد يقبح الشرع الحسن وقد يحسن القبيح، وهذا كالذي قبله. القول الثالث هو الصواب قول السنة أن العقل والشرع كلاهما له تحسين وتقبيح، فالعقل يعرف به محاسن الأشياء أو حسن الأشياء ويعرف به قبح الأشياء، ولكن والشرع كذلك، ولكن الشرع هو الذي يحكم، ولكن الشرع هو الذي يحكم بالتحليل والتحريم وبالثواب والعقاب. إذن ففي الشرع تحسين وتقبيح، وكذلك لا يمنع أن يكون العقل يعرف الحسن والقبيح، وهذا هو الواقع، واقع الناس أنهم يعرفون حسن الحسن وقبح القبيح ونكارة المنكر وفحش الفحشاء، فحش الزنا وفحش الخمر وشناعة السرقة وغير ذلك. والناس تعرف جمال المعروف وجمال الخير وجمال العمل الصالح وحسن الحسن، ولكن تبقى الأحكام الشرعية للشرع، الحلال والحرام والثواب والعقاب. وفي النهاية أبرز ما يؤخذ من هذه القصة فوائد الرحلة في طلب العلم، فهذا نبي رسول مكلم كلمه الله جل وعلا يرحل هذه الرحلة الشاقة في البر وفي البحر، يمشي فيها في البر ويركب البحر ويتحمل كل هذا التعب والجوع والعطش، سواء كان عندما كان يمشي مع فتاة أو سواء كان مع الخضر، كل هذا في سبيل أن يتعلم ممن هو أعلم منه ولم يتعلم إلا هذه المسائل الثلاث. فيؤخذ من هذا أهمية الرحلة في طلب العلم وتحمل المشاق فيها. نكتفي بهذا القدر، والحمد رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.